السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إنما مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وبما أننا مؤمنون والحمد لله على نعمة الإسلام، فنحن منادين من قبل مولانا عز وجل. وقد كان نداء الأمس هو قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعرفنا أنه نادانا بوصفنا مؤمنين ونحن أولياءه وهو ولينا، نادانا لينهانا عن أكل الربا لما فيه من المفاسد والمضار التي تعود على الفرد والجماعة على حد سواء، وأمرنا بتقواه أي بالخوف منه حتى نطيعه ولا نعصيه، فتتم ولايتنا لله عز وجل، وحينئذ نفلح بالفوز بالجنة بعد النجاة من النار. ومن باب التذكير لمن نسي، تذكرون أن عيب الجاهلية أرحم وأخف من عيب البنوك اليهودية؟ فيكم من يذكر هذا؟ عيب الجاهلية كان إذا احتاج أحدهم إلى دراهم أو دنانير يأتي إلى أحد الأغنياء فيقول: أقرضني كذا إلى شهر أو إلى موسم كذا، فيقرض مجانا بلا مقابل. فإذا حل الأجل وعجز المستدين عن السداد قال لصاحبي: أخر وزد، أخر وزد زيادة معقولة. ربا البنوك اليوم سواء أتيته بالنقد في أجله أو لم تأتي، الزيادة حتمية، الزيادة حتمية. بلغنا أنك إذا استندنت ألفا يعطيك 950 ويسجل عليك ألفا، معناه استعجل الربح قبل السداد. إذن ومعنى هذا أننا من الآن نبغض ربا المعاصرين كربا الجاهلين. اذكروا هذا واذكروا من وضع هذا الربا البنكي. المسلمون، أئمة الإسلام، سادة المسيحية، الصليبيون، من وضعوا؟ اليهود، عبدة العجل المغضوب عليهم. لما يضعون هذه الشبكة ليوقعوا البشرية في صيدهم؟ لأنهم يعملون به على إعادة مملكة بني إسرائيل، لا من النيل إلى الفرات فقط، بل للعالم، كما كانت على عهد الملك سليمان عليه ألف سلام. من يقف إلى جنبهم وهم لا يساوون واحد إلى ألف في العالم، بل إلى مليون؟ الطريق إلى إفساد البشرية وتحطيم أخلاقها والقضاء على آدابها وعقائدها وسلوكها الصالح لتبقى كالبهائم. وحينئذ الرجل منا يسوق ألف بقرة وألف بعير. هل عرفتم هذا عن بني عمكم اليهود؟ لما إذن ما نتبرأ إلى الله من هذه البنوك؟ يا شيخ كيف نتبرأ؟ فقط تعهد أن لا يراك الله جل جلاله أمام بنك، لا تودع ولا تستقرض، واثبت. فلو أن أهل بلد أخذوا بهذه النظرية الإسلامية، أصحاب البنوك إخواننا يرحلون بعد 4 أشهر، ما تجد بنكا مفتوحا أبدا. ثم هم بالخيار، إما أن يحولوها إلى مصارف ربانية إسلامية نورانية يبارك الله فيها الكثير والقليل وينتشر الإخاء والمودة والحب بين المسلمين، وإن رفضوا هذا لأنهم ما يريدون الله والدار الآخرة فليذهبوا في الأرض حيث شاءوا. أما أن نحن لا ندخل النار من أجل إرضائهم، فهل في الإمكان أن يفعل عبد الله هذا؟ نترك هذا لله. هل عرفتم أو هل تذكرون أن الربا صنفان رباويان، أحدهما يقال له ربا هاتوا النسيئة، والثاني ربا الفضل. والمفروض أن كل السامعين والسامعات أمس يكونون قد حفظوا هذا. لما أمور الدنيا تحفظون حفظا جيدا؟ تحدث أحدهم عن السوق يفصل لك ما رأى في السوق، وكلمة هذه ما يريد يحفظها. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، أتعجز عن هذه الكلمة؟ سبحان الله. ربا النسيئة هو ربا التأخير، أخر وزدني، أؤخرك وأزيدك ربحي. هذا ربا النافع. ربا الفضلي هو أن يبيع ربويا بآخر بالتفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربويات في حديث فكانت ستة أنواع: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. فهل تعجز آمة الله عن حفظ هذه؟ لو كانت أغنية لما تغني بها ما تنساها. الربويات ما هي في ربا الفضل؟ ستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. ستة. فإذا بعت ربويا بربوي وجب أن يكون الوزن والكيل متساويا، صاع بصاع، حفنة بحفنة، قنطار بقنطار، كيلو بكيلو، رطل برطل، لا يصح الزيادة أبدا. ذهب بذهب لما زيادة، تمر بتمر، وإن كان هذا برني وذاك عجوة، تمر تمر يسد حاجة الإنسان، لما التفاضل؟ ملح بملح، شعير بشعير، بر ببر. الشارع الحكيم يقول مجتمعنا الرباني لا يوجد فيه التفاضل بين هذه الربويات لما في ذلك من الضرر. أي ضرر؟ اسمع، تعطيه قنطار شعير يعطيك ربع قنطار في قمح وتبقى نفسك مطمئنة راضية عنه، والله لتنظرن إليه بنظر جزاء كأنه أهانك واحتقرك وأخذ مالك، مع أنك أنت المحتاج الآن في نفسيات البشر. تشتري منه 100 جرام ذهب ب150 وتحبه بزيادة 25 جرام ما ترضى عنه. والإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا على قلب رجل واحد. المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، شأنهم واحد. المسلمون متساوون كأسنان المشط، كأسنان المشط. فأيما عمل من شأنه أن يوغر الصدور بالعداء أو يوغر الصدور بالبغض والحسد ممنوع. إذن ربا الفضل في هذه الستة وما قيس عليها من كل مقتات مدخر، المقتات الذي يصلح قوتا للإنسان لا للحيوان، ويكون مدخرا أي قابل لأن يدخر السنة أو السنتين فلا يفسد. ومن هنا لو بعت بطيخ ببصل يجوز التفاضل، لو بعت ثوما ببصل يجوز التفاضل، ما هو بمدخر ولا مقتات. لو بعت مثلا تفاحا بتمر يجوز التفاضل، لأن التفاح ليس بمدخر، يقتات نعم ولكن لا يدخر. إذن عرفنا هذا أمس وذكرناه الآن، وسواء كنا عاميين أو كنا طلبة علم، الربا نوعاني: ربا فضل وربا نسيعة. ربا النسيعة هو أخر وزد، أعطيني 1000 إلى 6 أشهر خذ 100 1100، هذا هو ربا الجاهلية. ربا الفضل هذه الأنواع الستة وما لحق بها من كل مقتات مدخر لا نبيعها متفاضل أبدا، ونبيعها أيضا يدا بيد، ها وها من أمر بهذا؟ من شرع هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليحافظ على الإخاء والمودة، على التراحم والتعاون، على القلوب الطاهرة التي تشرق بذكر الله. ما هو مجتمع هابط مادي لاصق بالأرض، هذا مجتمع يتطلع إلى أن ينزل في يوم ما في الملكوت الأعلى، بخلاف مجتمعات الكفر هابطة إلى أسفل الكون. هذا هو الفرق. ذكرتم عرفتم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الربا. ما قال؟ الربا 73 كم؟ ماذا؟ بابا. أيسرها أن يزني رجل بأمه. من يقدم على هذا؟ من يقع على فتح بنك في بلد إسلامي يدخل النار في بيوت الناس؟ الجهل هو السبب. هيا نعلم ونستريح. بدون علم يقيني لن يستقيم أمر المجتمع الإسلامي. ما عرفوا. هل هناك تفاضل في الربا؟ نعم. ما هو أرض الربا؟ أعظم الربا ربا. أرض الربا عرض المسلم، فالذي يفسد على المسلم امرأته ويفجع بها في بلاد المسلمين، الذي يفسد على أخيه ابنته ويفسد عقله ويعبث بها، أي ربا أرض من هذا؟ الذي يمزق أعراض إخوانه ويتهمهم بأنواع الباطل والخبث والشر والفساد ويضحك، هذا الربا أعظم أنواع الربا. لأن الربا الأول ما حرم إلا من أجل هؤلاء المؤمنين، وإلا لا؟ والله ما حرم إلا من أجل هؤلاء المؤمنين، وهذا يذبح في المؤمنين ويمزق في أعراضهم، أيهم أعظم شرا؟ تأملوا. علة الربا هي أذية المؤمنين بما يوجد بينهم من عداء وبغضاء وتقاطع وتدابر، ولا رحمة ولا. والذي يمزق أعراض المؤمنين وينتهكها، هذا ماذا فعل؟ الذي حرم الله الربا من أجله هو فعل أعظم منه. فلو عرف المسلمون هذا، يقدم أحدهم على أن يفجر بمرة أخيه المؤمن، أو يفسدها عليه، أو يفسد عليه ابنته، ما عرفنا، ما عرفنا، ما جلسنا في حجر رسول الله وتعلمنا عليه، ما جالسنا أولياء الله ولا تربينا بين أيديهم العالم الإسلامي. انظر تشاهد كيف يعيشون، من أين يتعلمون؟ وبعد، ما هناك طريق أبدا فيه توجد طريقة ربانية سليمة. وتحدثنا عنها وصحنا بها ورفعنا أصواتنا سنين. ما هي؟ أهل القرية المسلمة يجتمعون في مسجدهم الجامع من المغرب إلى العشاء بنسائهم وأطفالهم، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة يعلمهم ليلة آية وأخرى سنة، وطول العام أسأل هل يبقى في هذه القرية جاهل أو جاهلة؟ ما جالسنا أولياء الله ولا تربينا بين أيديهم العالم الإسلامي. انظر تشاهد كيف يعيشون، من أين يتعلمون. وبعد ما هناك طريق أبدا فيه توجد طريقة ربانية سليمة. وتحدثنا عنها وصحنا بها ورفعنا صوتنا سنين. ما هي؟ أهل القرية المسلمة يجتمعون في مسجدهم الجامع من المغرب إلى العشاء بنسائهم وأطفالهم، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة يعلمهم ليلة آية وأخرى سنة وطول العام. أسأل هل يبقى في هذه القرية جاهل أو جاهلة؟ والله لا أحسب ذلك. طول العام وخليفة رسول الله بيننا يقول قال الله كذا، قال رسوله كذا، ونحن نسمع ونحفظ ونعلم ونعمل. كيف تكون حالنا؟ والله ما يبقى خبث ولا شر ولا فساد ولا بغض ولا عداء ولا كبر ولا حسد ولا عناد، لأنها سنن والله لا تتبدل. السم يقتل والعسل بإذن الله يشفي. إذن فالاجتماع على الكتاب والسنة طول حياتنا يوميا كيف يبقى الفساد أو الشر والخبث؟ مستحيل. هذا هو الطريق، بدون هذا لا تفكر. أحيانا نقول والله لو حكمنا عمر بالخطاب ونحن على ما نحن عليه ما استطاع أن يهدينا أو يصلحنا ولو قتل أنصافنا. قولوا ما الدليل؟ الدليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة والوحي ينزل وجبريل يتردد عليه. هل استطاع أن يفعل شيئا في مكة؟ أن يهذب الأرواح، أن يؤدب الناس، أن لا شيء. لما؟ لأنهم جهلاء كافرون. لما دخلوا في دين الله وقالوا آمنا بالله واستقاموا، بين يا رسول الله وألق ما شئت من التكاليف فإنا قادرون على النهوض بها. وما هي إلا 10 سنوات وهذه الديار تزدهر بالنور. إذن هذا النداء الذي تبركنا به أمس، والآن مع النداء النداء 16 بعد النداء 15. النداء 16 في حرمة طاعة الكفار وما يترتب عليها من هلاك وخسران. هذا النداء قال في حرمة، والحرمة والتحريم والمنع واحد، في حرمة طاعة الكفار سواء كانوا آباء أو أمهات أو إخوان أخوات، في حرمة طاعة الكفار وما يترتب عليها من هلاك وخسران. قال الآية أو الآيتان التاسعة والأربعون بعد المئة والخامسة والخمسين بعد المئة آيتان من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هيا نتغنى بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذا النداء موجه إلى من؟ أسألكم، إلى المؤمنين وإلى لا؟ من هم المؤمنون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هؤلاء هم المؤمنون، منهم الأبيض والأصفر والأحمر والأسود، عرب وعجم في الأرض. من ناداهم يرحمكم الله؟ الله. الحمد لله أن الله ينادينا بعنوان يا أيها الآكلون، أيها المصطافون، أيها الأغنياء، يا معاشر السود أو البيض، لا، يا أيها الذين آمنوا. لبيك اللهم لبيك، نعم نقولها بالقلب واللسان، لبيك اللهم لبيك، مر نطيعك. إذن يقول المؤلف لهذه النداءات: اذكر أيها القارئ الكريم. من هذا القارئ الذي يصبح هذا الكتاب عند رأسه عندما يريد أن ينام في الليل؟ يسمع نداء من نداءات ربه ويقول لبيك اللهم لبيك. فإن كان في أمر تهيأ لتنفيذه، فإن كان في نهي استعد لترك المنهي، إذا كان في بشرى حمد الله وشكره عليها، إن كان في تحذير أو تنذير حذر وخاف وانتبه. إذ لا ينادينا ربنا ليلعب بنا أو يعبث، حاشاه، كلا، تنزه الله عن الله واللائب. ما ينادي عباده المؤمنين وهم أولياؤه إلا ليأمرهم بما فيه سعادتهم، أو ينهاهم عما فيه شقاؤهم، أو يبشره بما يزيد في إيمانهم وصار أعمالهم، أو ينذرهم مما يخاف عنهم من السوء والشر والبلاء، أو يعلمهم علما يسمون به ويرتفعون. ولا يناديهم لغير هذا أبدا. وقد تتبعنا نداءاته التسليم في كتابه، ما وجد نداء إلا ليأمرنا بما يكملنا ويسعدنا، إلا لينهانا عما يشقينا ويرضينا، إلا ليبشرنا أو ينذرنا أو يعلمنا، ولله الحمد والمنة. فالمؤمن، وخاصة الآن الثقافة عمت والصحوة قالوا تمت، وأصبح الرجل كالمرأة يحسن القراءة والكتابة، هذا الكتاب عند رأسه إذا في لوحة وإلا موضوع عندها، كما يضع النصارى الإنجيل في الفنادق. تسمعون بهذا ولا لا؟ المسيحيون دعاة النصرانية يتضرعون لأهل الفنادق العالية بنسخ من الإنجيل. أي إنجيل؟ لا والله لمجموعة من الخرافات والضلالات، وكلام الله فيها إلا نسبة أقل من 10%، والباقي كله أضالين. ويضعون عند رأسي النزيل، يسمون النزيل وإلا ماذا؟ النزيل جمع نزلاء، ليقرأ آية من الإنجيل. أما نحن بأيدينا نور الله، عندنا كلام الله، والله ما زاد فيه أحد حرفا، ولا قدر أحد على أن ينقص منه كلمة. لو تجتمع البشرية كلها على زيادة أو نقص في كتاب الله، والله ما قدر. ومن قال كيف؟ نعم، كم مضى على نزول القرآن من عام 1400 سنة و14، هل استطاع المستعمرون الذين داسون وحكمون في الشرق والغرب أن يبدلوا كلمة واحدة؟ من صرفهم؟ لأن الله تعالى تعاهد بحفظي، فقال عز من قائل: إنا رب العزة، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ما هو؟ القرآن. لما سمي القرآن ذكر؟ هل تستطيع أن تقرأ القرآن ولم تذكر الله بقلبك؟ هل تستطيع أن تسمع من يقرأ القرآن ولا يخطر بذلك ربك؟ مستحيل. فلهذا القرآن هو الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. فلهذا صرفونا عن القرآن حتى ننسى الله ولا نذكره، ووضعوا لنا الأغاني. إذن أي مأموم أو مؤمن يحسن القراءة والفهم هذا الكتاب الذهبي النوراني 90 نداء من نداءات الله، 90 نداء، منها 89 نداء بيا أيها الذين آمنوا، ونداء واحد ويا أيها النبي، لأن الرسول قدمه الله هنا تشريفا، والمأمور به نحن المأمورون. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. هذا النداء، وإن ابتدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فالمقصود أمته، وما عدا ذلك كل النداءات. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أصغوا واستمعوا. وكان أحد الصحابة أو المؤمنين من التابعين قال لابن مسعود، من ابن مسعود هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود، هذا الهذلي، هذا الذي كان كظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما وراء الرسول كالظل. قال له احد المؤمنين، اما خارج الحجاز او داخله، اعهد الي بشيء يا صاحب رسول الله، وصني بشيء. قال له: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك. إذا سمعت القارئ يا أيها الذين آمنوا أعطها أذنك، اسمع، فإنه خير تؤمر به أو شرط حظ منه. وأنت ماذا تريد غير هذا؟ نريد غير أن نحذر من الشر ونأخذ بالخير، ما في أكثر من هذا. هذا عبد الله بن مسعود تحفظون له شيئا إثمه، وليعلم الجاهل وليذكر الناس. جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أم عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود ويكنيه بما يحب من الكنى: يا ابن أم عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن. فعجب عبد الله وقال: سبحان الله، أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ يا عبد الله. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الآيات حتى انتهى إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: وإذا بعيني رسول الله تذرفان الدموع وهو يقول: حسبك حسبك يا حسبك. أكشف الغطاء عنا وإلى لا. ها أنتم أيها المستمعون من الشرق والغرب، من منكم يوما قال لأخيه: أي فلان، اقرأ علي شيئا من القرآن؟ أجيبوا، أنتم صفوة المسلمين خلافتهم. من منا قال لأخيه مرة: أي فلان، اقرأ علي شيئا من القرآن؟ حصل هذا؟ ما في. عرفتم أين مستوانا؟ كيف إذن، كيف نخترق السبع الطباق ونتجاوز مسافة 7500 ميل؟ كيف 7500 سنة حتى نصل إلى الفردوس الأعلى ونحن هكذا؟ ومن يطع الله والرسول، ما لهم؟ ومن يطع الله والرسول، أخبر عنهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول؟ يا شيخ، طاعة الله وطاعة الرسول ليست بهينة، ما هي بسهلة، أمامها العقبات. والجواب: أيها الأبناء، لا عقب سوى الجهل فقط. متى علم عبد الله أو علمت أمة الله وأصبح العلم يقينيا في قلوبهم، ذابوا في طاعة الله عز وجل، ما يبقى شيء صعب أبدا. إذن العلم يكفي المدارس التي عندنا والجامعات والكليات، أقل بلد إسلامي أو دويلة صغيرة فيها الجامعة وفيها الكليات والمدارس والتعليم رسمي وواجب حتى البنات أيضا. أين آثاره؟ أين أنوار العلم في سلوكنا؟ أيوجد بيننا من هو مطمئن النفس ساكن البال هادئ أراضي بحالنا؟ آتوا. ما السبب؟ ما طلبنا العلم لله. مبالغة هذا يا شيخ. ما طلبنا العلم لله، فلهذا أبى أن يكون لله، ومن ثم ما زلنا جهلاء، ما زلنا ما عرفنا الله معرفة. إذا ذكر بيننا وجلت قلوبنا وذافت العيون الدموع، لأننا ما عرفنا. إذن تريدون أن تعرفوا هذا الكتاب المسمى بنداءات الرحمن لأهل الإيمان، هذا اطبعوه ولا تبيعوه، اطبعوه ووزعوه على المسلمين وترجموه إلى لغات المسلمين المختلفة. هذا يسد مسدا لا يسد غيره. 90 ميلا احتوت على كل المعارف، الحرب، السلم، المال، الاقتصاد، الآداب، الأخلاق، العبادات، التاريخ، الشرائع. لا إله إلا الله. أين توجد هذه في القرآن؟ موجودة في القرآن، جمعت لنا وقدمت لنا في ورقات. كيفما نجيب ربنا وهو ينادينا؟ إذن قال الشرح لهذا النداء 16، وهو في حرمة طاعة الكفار وما يترتب عليها من هلاك ودمار. وقد قرأنا النداء وهو: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يردونك كافرين والعياذ بالله خاسرين. يقول الشارح: اذكر أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي لعباده المؤمنين يحمل تحذيرا لهم وإنذارا، يحمل إنذارا لهم وتحذيرا. منين؟ من الوقوع في فتنة الكفر بعد الإيمان، في فتنة الكفر بعد الإيمان، والضلال بعد الهداية، بل والموت بعد الحياة. إذ الكافر ضال بكفره ميت، الكافر ميت، ومن يكفر منا مات، انتهى أمره، لا يطلب منه شيء، لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا بر ولا، ميت، الكفر موت. قال: والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان والموت بعد الحياة. إنه لما تمت تلك الهزيمة، هذا عود بنا إلى تاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما تمت تلك الهزيمة للمؤمنين في معركة أحد، حصلت هزيمة للمؤمنين في معركة أحد. أين أحد؟ هذا جبل ورانا، تمت في معركة أعظم معركة تاريخية، وانهزم فيها المؤمنون وكانوا أطهر منا وأصفى وأعلى وأكرم، وأصابتهم هزيمة لأنهم عصوا رسول الله فقط. إي والله عصوا رسول الله. كيف عصوا يا شيخ؟ قال: اجلسون لا تقوموا، فهنزلوا وهبطوا. فكانت هزيمة مرة. قال إنه لما تمت تلك الهزيمة للمؤمنين في معركة أحد الخالدة بسبب معصية بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من حقهم أن يعصوه، وما عصوا كفرا به أبدا ولا استخفافا بطاعته، ولكن زين لهم الشيطان وحسنت لهم نفوسهم ترك المراكز الدفاعية التي أنزلهم الرسول القائد الحكيم بها وحذرهم من تركها ومغادرتها. مهما كانت الظروف والأحوال، إلا أنهم لما شاهدوا العدو فارا منهزما وإخوانهم في صفوف القتال يجمعون الغنائم هبطوا من جبل الرومات، موجود الآن الجبل ضريح أو المقبرة هنا والجبل فوقها جبل الرومات. قال وجروا وراء العدو، وجروا وراء العدو يجمعون الغنائم كإخوانهم، ثم هبطوا من المراكز كفرا أو عدم رغبة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا، وإنما وسوس لهم الشيطان، العدو نهزم، الأموال منبعثرة، إخوانكم يجمعون في الغنائم، انزلوا، أنتم جلستم هنا من أجل الدفاع، انتهى الدفاع، انهزم المشركون، اهبطوا. لكن لو ما زين لهم الشيطان ذلك لقالوا لا، قال لنا القائد لا تبرحوا أماكنكم ولا تنزلوا، فلا ننزل، لكن ليمضي قضاء الله وقدره ولتتم إرادة الله في تربية هذه الأمة. هذه الهزيمة كانت سبب في نصر بل في أنصار لا حد لها، فلو جربوا العصيان ومعه النصر لانتهى أمرهم. قال وما إن أخلوا مراكزهم الدفاعية حتى مال إليها العدو واحتلها وسلط عليهم وابل السهام والنبال فهزمهم وفروا هاربين تاركين رسولهم تسيل دماؤه وهو يدعوهم إلي عباد الله، إلي عباد الله، كما قال تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. معنى تصعدون اسمها تصعدون الجبال، أصعد في الأرض إذا سار فيها ومشى. قال الأول، قال غما بغم، الغم الأول هو غم فوات النصر والغنيمة، هذا غم يصيبهم لنا بعدما ظنوا أنهم انتصروا، فات هذا، أصابهم الله بهذا الغم غما. والغم الثاني ما هو؟ القتل وجراحات نبيهم إذ استشهد منهم 70 بطلا وعلى رأسهم عم رسول الله وحبيبه حمزة أسد الله في الأرض، وضاع كل شيء وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تريدون أن نسود ونعلو وترتفع راية لا إله إلا الله ونحن لسنا بشيء مع أولئك المؤمنين في طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والثاني القتل وجراحات نبيهم صلى الله عليه وسلم إذ جرح في وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الحالة المحزنة المخيفة قال من قال من المنافقين ارجعوا إلى دينكم ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم فلو كان محمد نبيا ما قتل عمه وكثير من أصحابه. هذا ما يسمى بالطابور الخامس. انتهينا إن هزم لو كان رسول ما انهزم. هيا نعود إلى أبي سفيان. هؤلاء من هم هؤلاء؟ المنافقون الذين يتمشدقون بالإيمان والإسلام وقلوبهم خالية فارغة ولا قطع من الإيمان. أتيحت لهم الفرصة أن يظهروا، هيا عودوا إلى دينكم. قال ما فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ما قتل عمه وكثير من أصحابه وجرح هو وكسرت رباعيته. ومنهم من قال استكين لأبي سفيان وأصحابه واستأمروهم، أي اطلبوا أمنكم منهم لأنهم الغالبون، إلى غير هذا مما هو رغبة في العودة إلى الكفر بعد الإيمان والعياذ بالله الرحمن. هذا سبب نزول الآية، تأملوها. قال وفي هذا الحادث نزلت هذه الآية الكريمة وما بعدها، وهي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله أو الله بالرفع حتى النصب لا بأس، أي أطيعوا الله مولاكم، بل أطيعوا الله مولاكم. إذن قال فدلت هذه الآية أولا على أن الذين نادوا بالعودة إلى دين الآباء والاستكانة إلى قائد المشركين أبو سفيان في ذلك اليوم وأسلم بعده وحسن إسلامه وطلب الأمن منه هم كفار في الباطن مؤمنون في الظاهر، وهم المنافقون ورؤساؤهم كابن أبي أبي وإخوانه. هؤلاء الذين طالبوا بالعودة إلى الكفر هؤلاء كفار في الباطن لكن مؤمنون في الظاهر. وثانيا أن طاعة الكافر والأخذ برأيه أو توجيهه وإرشاده تؤدي بمن أطاعه إلى الكفر حتما، لعل في هذا شك. والله أن من أطاع الكافر فيما يقول له ويوجه لكفر، والكافر يأمرك بالإيمان والإسلام بطاعة الرحمن بالاستقامة على منهج الحق والخير والنور لا يأمر إلا بالفجور والباطل والكفر، فطاعتهم قطعا يكفر صاحبها. وقد تقدم النداء الخطير يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال وثانيا أن طاعة الكافر والأخذ برأيه أو توجيهه وإرشاده تؤدي بمن أطاعه إلى الكفر حتما، ومن كفر بعد إيمانه فقد خسر خسرانا مبينا. وليس هذا خاصا بزمان دون زمان أو مكان دون مكان، بل طاعة الكافر تؤدي المطيع حتما إلى الكفر والله العظيم. إذ الكافر لا يأمر ولا يدعو ولا يهدي إلا إلى ما هو فيه وعليه من الضلال والكفر والخبث والشر والفساد. أو كافر يدعو إلى أن تقام الصلاة. وثالثا أن الطاعة الواجبة وهي المنجية من الخسران في الدنيا والآخرة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين، لا طاعة الكافرين والمنافقين. ومرة ثانية وثالثا إن الطاعة الواجبة وهي المنجية من الخسران في الدنيا والآخرة هي طاعة من؟ طاعة الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين، لا طاعة الكافرين والمنافقين. لأن من طلب النصر على العدو فليطلبه من الله مولاه القوي القدير العزيز الحكيم العليم الخبير، لا من عدوه وعدو مولاه وهو الكافر الضال الحائر الهالك المتهالك. فهل مثل هذا يطلب منه النصر؟ الكافر الضال الحائر الهالك المتهالك، فهل مثل هذا يطلب منه النصر؟ قال هيا نعد تلاوة الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم. هو الذي يطاع، أي أطيعوه، بل الله مولاكم أي أطيعوه واطلبوا النصر منه فإنه ينصركم وهو خير الناصرين. ألا فليعلم هذا عباد الله، ألا ألو، تعرفون ألو وإلا لا؟ هي هذه. ألا فليعلم هذا عباد الله اليوم وليؤمنوا بالله وليتقوه فيصبحوا حقا عبيده وهو مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه. ويومئذ إن أصابهم خوف أو حلت بهم هزيمة لمخالفتهم هدي ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم فليطلبوا النصر منه سبحانه وتعالى، فإنه ينصرهم ولا يذلهم ولا يخزيهم، وكيف لا وهو مولاهم وهم لا مولى لهم سواه. ألا فليعلم هذا كل مؤمن ومؤمنة وليطيع ربهم ونبيهم وولي أمرهم منهم مؤمن مثلهم لا كافر، وولي أمرهم منهم هنا يقول إخواننا أولو الأمر عندنا ما هم بشيء، ما نطيعهم. انتبهوا، لو أطعنا الله عز وجل ورسوله وأطعنا أولي الأمر منا والله ما هبطنا هذا الأمر ولا أكلتنا هذه الفتن ولا شوهت قلوبنا وأبصارنا وعقولنا، لكن ما أطعنا وننحو باللائمة فقط على الحكام ونحن في وضعية يرثى لا. ما زلت أقول إياكم أن تفهموا أن هذا الجهل والهبوط من الحكام، انزعوا من أذانكم هذا، والله لمنا نحن إذ ما حدث في العالم العربي بالذات حاكم أجبر الناس على الكفر أو على الفسق والفجور قط، إلا ما كان فترة معينة شيوعي عدن لما حكمت شيوعية نعم كفروهم بقوة، ما عدا ذلك المسلمون من أندونيسيا إلى موريتانيا هم الذين تحللوا وذابوا وأعرضوا عن الله وكتابه ورسوله، فلا عذر أبدا. ألا فليعلم هذا كل مؤمن ومؤمنة وليطيعوا ربهم ونبيهم وولي أمرهم منهم ولا يقبلوا طاعة غيرهم من أهل الكفر والنفاق والشرك والجهل من العرب أو العجم على حد سواء وليطلبوا نصر الله على من عاداهم أو حاربهم أو سالمهم فإن الله لا يخلف وعده في قوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ألا فلنقبل على الله في صدق ونثق في وعده فإن الله لا يخلف وعده وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.